هذه الحلقة برعاية متجر ليقا لأدوات الخط العربي والزخرفة. يقدم المتجر خصما خاصا لكل متابعينا. كلمة السر في وصف الحلقة.
كانت الفكرة منهم، وأنا متأكد يعني أرجع أقول إنه هم تأثروا بما شاهدوا في متاحف الغرب، أو تأثروا يمكن الحركات الفنية اللي موجودة في نفس الفترة، فظهرت حركة الحروفية. طبعا بعدها في الخمسينات والستينات والسبعينات انتعشت وانضموا لهم مجموعة من الفنانين المهمين في العالم العربي. أيضا عندنا في العراق كان ضياء العزاوي ورافع الناصري الله يرحمه، عندنا في المغرب كان فريد بلكاهية ومحمد المليحي، في تونس نجا المهداوي، يعني مجموعة من الفنانين في تلك الفترة سواء الجرافيكيين أو الفنانين التشكيليين. طبعا
جميل.
نعم
إيه واصل تفضل.
أي فهي هذه كانت البدايات. كل هذول اللي ذكرتهم الأسماء في الحقيقة هم ولا واحد منهم هو كان خطاط، يعني هي كانت الفكرة استخدام جمالية الحرف العربي بعيدا عن قواعد وأصول الخط العربي في اللوحة التشكيلية. طبعا في تطور
يعني
الأمر
نشأ من أصل تشكيلي وليس من أصل الخطاط الكلاسيكي.
لا بالضبط، هي الحروفية يعني نشأت من لوحة مرسومة، استخدام الحرف فيها بشكل مرسوم تشكيلي وليس خط.
بودكاست ألسن، واحة من المعرفة اللغوية بالعربية. مرحبا بكم متابعينا الكرام. الحروفيات فن الخط العربي الحديث، يستخدم فيه الحرف العربي وحدة في الجمال والإبداع، ويتميز بالجمع ربما أو الفصل بين التقاليد الموروثة والحداثة التشكيلية، وبانضباطه كذلك أحيانا أو تمرده أحيانا أخرى. هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة حلقاتنا الثلاث عن الخط العربي في هذا الموسم، نتحدث فيها عن هذا الفن الراقي مع الفنان العراقي الأستاذ الشهير وسام شوكت. قبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في البودكاست عبر برنامجكم المفضل في متابعة البودكاست، وأخبروا كل من يهوى جمال الحرف والفنون العربية عن هذه الحلقة وعن البودكاست بشكل عام. ويسرنا دائما أن نسمع آراءكم حول هذه الحلقة وعن سلسلة الحلقات في الخط العربي والموضوعات عموما على بريدنا alson@faz.education. مرحبا بك أستاذ وسام.
مرحبا أستاذ.
الله يحييك. يعني هذه الحلقة وسام من أوسمة الحلقات في البودكاست.
تسلم، شكرا.
خلينا نبدأ من الحروفيات. إذا قلنا الحروفيات، إيش نعني بالضبط؟
الحروفيات في الحقيقة هي حركة فنية يعني مو قديمة، هي ظهرت في الأربعينات، بداية الأربعينات، من قبل فنانين تشكيليين وليس خطاطين. ما معروف بالضبط من الفنان اللي بداها، بس في مجموعة اللي هي الفنانة مديحة عمر، فنانة عراقية كانت تعيش في الولايات المتحدة وتدرس هناك في ذاك الوقت، وأيضا فنان عراقي آخر اللي هو جميل حمودي كان يعيش بباريس. طبعا كل واحد منهم يقول إنه هو إلى السبق في ابتكار الحروفية، بس الحقيقة هي الحروفية لو نجي في بداية الأربعينات في باريس كان في حركة فنية اسمها اللترزم، وكانت أيضا نشأت في الفن التشكيلي الأوروبي، وهي تعتبر ما بعد الحداثة، حركة فنية بما بعد الحداثة.
نعم.
واستخدموا فيها الشعر، المسرح والفن التشكيلي. أنا أعتقد الفنانين اللي تكرهوا الحروفية العربية تأثروا بهاي الحركة نفسها، واللي هي أيضا تحمل نفس الاسم المترجم. نعم. فاستخدموا ببساطة هم اثنينهم استخدموا الحرف العربي أو الكتابة العربية في اللوحة التشكيلية بعيدا عن الخط العربي على فكرة، يعني
كان بالخط اللاتيني يعني؟
لا كانوا يرسمون الحروف بشكل يعني كتابي وليس يعني خط جمالي تابع للقواعد والأصول اللي نعرفها. يعني ما كانت الفكرة هي الصراحة إقحام الخط العربي باللوحة التشكيلية.
هذا قصدك في الحركة في الحركة الغربية؟
لا أنا أتكلم عن الحركة الحروفية العربية.
الحروفية العربية، تمام. كانت
نعم.
بداية
أنا
إيش؟
ذكرت اللترزم. أي يعني هي كانت مجرد أنه الفنانين اللي ذكرتهم اللي هي مديحة عمر وجميل حمودي بدأوا يعني كانوا يدرسون الفن في يعني مديحة عمر في الولايات المتحدة وجميل حمودي في باريس، وكان عايش في باريس فترة هو. فبدأوا يعني يستخدمون الحرف العربي في لوحاتهم بعيدا عن قواعد الخط العربي، يعني مجرد كان استخدام لشكل الحرف كانت الفكرة منهم. وأنا متأكد يعني أرجع أقول إنه هم تأثروا بما شاهدوا في متاحف الغرب، أو تأثروا يمكن الحركات الفنية اللي موجودة في نفس الفترة، فظهرت حركة الحروفية. طبعا بعدها في الخمسينات والستينات والسبعينات انتعشت، وانضموا لهم مجموعة من الفنانين المهمين في العالم العربي. أيضا عندنا في العراق كان ضياء العزاوي ورافع الناصري الله يرحمه، عندنا في المغرب كان فريد بلكاهية ومحمد المليحي، في تونس نجا المهداوي، يعني مجموعة من الفنانين في تلك الفترة سواء الجرافيكيين أو الفنانين التشكيليين. طبعا جميل. نعم
إيه واصل تفضل.
أي فهي هذه كانت البدايات. كل هذول اللي ذكرتهم الأسماء في الحقيقة هم ولا واحد منهم هو كان خطاط، يعني هي كانت الفكرة استخدام جمالية الحرف العربي بعيدا عن قواعد وأصول الخط العربي في اللوحة التشكيلية. طبعا في تطور
يعني
الأمر
يعني نشأ من أصل تشكيلي وليس من أصل الخطاط الكلاسيكي.
لا بالضبط، هي الحروفية يعني نشأت من لوحة مرسومة استخدام الحرف فيها بشكل مرسوم تشكيلي وليس خط.
ما لها علاقة بالتجديد في الخط العربي عموما، يعني اللي هي الحركة اللي تسمى الخطوط الحرة بعيدا عن الكلاسيكية، يعني إيش العلاقة بينها وبين الحروفية؟
الصراحة هي يعني أصبحت للأسف في الفترات الأخيرة أنه أي خطاط يريد يهرب من مسألة القواعد الخطية، أو أنه تعرف الخط حتى أنت تتقن الخط الكلاسيكي وبعدين تنتقل فيه تحتاج سنوات طويلة.
صح.
للأسف الآن الجيل الجديد من الفنانين ما عندهم هذا الصبر، فبدأوا أنه أي شيء يعمله خارج نطاق الكلاسيكية أو هو ما منصب مع الكلاسيكية يطلق عليه حروفية. ولهذا اختلطت الأمور في السنوات الأخيرة، وأصبح أي عمل حتى ولو كان قبيح في حرف عربي أطلقوا عليه حروفية. وطبعا هذه إشكالية هي وليست شيء يعني إيجابي، لأنه ما وضعت الحدود. وأيضا طبعا انضموا لهم خطاطين أي خطاط اللي هو ما خلينا نقول يشتغل بالأعمال الكلاسيكية ويريد ينتج أعمال حرة أو حديثة، واللي هي طبعا أوكي أنه بالعكس أنا يعني واحد من الأشخاص اللي مع أنه الخط يتطور، ومع أنه واحد يعني ممكن يحافظ على المسألتين بتوازي، بس أنه هذا الهروب من يعني القواعد وإطلاق عليه الخط الحر والمسميات الأخرى حتى أنه نحطها تحت مسمى الحروفية هي هاي الإشكالية.
يعني ترى أنه طبعا في معركة بين ال
بين معارك
في معركة بين الحروفيين، ويمكن معهم كذلك نوعا ما يعني الفنان الخط الحديث اللي هم اي نعم، وبين الكلاسيكيين. انت وسام شوكت الى ايهما تميل، او اذا كان لك رؤية مختلفة؟ يعني
أنا الصراحة أعتقد أنا بالنسبة لي إلي رؤية مختلفة، لأنه أنا ما أميل إلى جهة، أنا يعني أعتبر نفسي يعني منضم إلى جهتين يعني، لأنه أولا أنا صح بدأت كخطاط كلاسيكي، بس أيضا اللي ساعدني أنا ما درست الخط بالطريقة التقليدية اللي خلتني أسير في هذا التيار، أنه درست على يد أستاذ بطريقة تقليدية وأخذت إجازة. لا، أنا يعني درست الخط بنفسي، وأخذ مني فترة طويلة طبعا، بس بنفس الوقت في نفس بالتوازي كان عندي اهتمام في الرسم والتصميم والفنون التشكيلية والعمارة، فكل هذه ساعدتني أنه أقدر أنظر للموضوع من منظورين، موضوع حبي للخط وشكل الحرف واحترامي للكلاسيكية والسنوات اللي مر بها الخط العربي حتى تطور، وفي نفس الوقت احترامي للفنون الأخرى. وأنا أعتقد أنه الخط حتى يتطور لازم أنه نحترم الفنون الأخرى. للأسف اللي صار في الخط وخصوصا في الكلاسيكية أنه أولا أنت تعرف أنه الخط أخذ يعني أخذ صبغة دينية، طبعا الخط الكلاسيكي صح. وهاي الصبغة الدينية أعتقد هي عملت نوع من الجدار أو الحاجز من أنه الخط ينفتح على الفنون الأخرى أو الفنون الغربية أو ما يحصل في عالم الفن بشكل عام. فهذا هو اللي سبب أعتقد اللي صار هذا المعركة مثل ما سميتها بين الكلاسيكيين.
يعني أيضا من ضمن الأشياء اللي ينتقدها الكلاسيكيين، خلني ألبس قبعة الكلاسيكية الحين، أنه يعني هذا التاريخ الطويل جدا من التطور في الخطوط الكلاسيكية بالإضافة إلى القواعد الراسخة عندهم، بينما الخطوط الحرة والحروفية يعني هي أشبه بأشياء ما هي واضحة، لم تتشكل بعد يعني.
صحيح، بس أنا أرجع أقول هذه القواعد والخطوط اللي يعني القواعد الراسخة في الفن في الكلاسيكية في الخط، في فترة ما هذه في لما عملت أو لما جاءت كانت تعتبر يمكن ثورة لما قبلها، تعتبر كانت يمكن شيء جديد للشيء اللي كان قبلها. نحن لو ننظر إلى يعني مدى الخط كم تطور في السنوات، في تطور كبير، بس احنا دائما نشوف الاخير اللي موجود عندنا. اما انه طبعا الاعمال التشكيليه وانه يعني ليش انه ما لها قواعد وانه يسموها الخطوط الحره، اعتقد هو يعني هي الفكره انه يعني في كثير من اللي يشتغلون بالحروفيه يقولون انا مو خطاط، انا انه احب استعمل الحرف. وفي منهم من انتج لوحات جميله على فكره، يعني طبعا انا مو ضد فكره انه يعني اعطيك مثال من الفنانين اللي أنا من صغري يمكن لما كان عمري 8 سنين شفت أعماله، هو الفنان التونسي نجا المهداوي. نجا المهداوي الرجل هو مو خطاط ولكن فنان حروفي من الدرجة الأولى، لأنه أخذ القيم الجمالية الموجودة في الحرف العربي واشتغل عليها كرموز كأشكال، ما يكتب نصوص هو، بس الجماليات الموجودة في الخطوط الكوفية والخطوط المغربية استخدمها في لوحاته وأنتج أعمال يعني قمة في الروعة والتوازن والتصميم. هذه هي طبعا الأعمال الجادة. أنا طبعا مع أنه في أعمال كثير حروفية سيئة في السنوات الأخيرة، لأنه أصبحت تقريبا يعني أغلب الفنانين الحروفيين يعملون على عمل طبقات وليارات من الحروف الملونة بشكل تكستشر، هذا هو تقريبا الترند السائد. في حين أنا ما شفت أي خطاط أو أي فنان، يعني طبعا هم الخطاطين الكلاسيكيين نادرا انه يشتغلون بالحروفيه الا اذا كان عندهم حب للتصميم او الفن التشكيلي. بس طبعا الحرف العربي فيه مجالات كبيره انه يمكن واحد يقدر يستغل الجماليات الكلاسيكيه بس يقدر يخرج باعمال حروفيه حديثه منها. يعني هذا راح يقودنا الى الاشكال الخطيه، لانه انا اعرف انه انت يمكن سؤال فيها.
نعم يعني هو طبعا الخصومة بين القديم والحديث لا تنتهي، وهي منذ الأزل
في كل الفنون على فكرة، يعني وليس
صح
في
صح. الخطاطين الحروفيين و يعني والتشكيليين كذلك ومن بعد الكلاسيكية إذا صحت التسمية، هل عندهم مدارس معينة أو رابطة تجمعهم، أو كل واحد يشتغل يعني بطريقة فردية؟
نعم، حسب علمي لا، ما في مدارس، ما يعني كل من يشتغل بطريقة فردية، بس هم كلهم ينضمون تحت مسمى الفن التشكيلي على فكرة. يعني هم ما يتبعون لي، يعني ما يقولون هذا خطاطي وهذا حروفي وهذا فنان تشكيلي. الحروفي هو محسوب على التشكيليين، وفي بعض الحروفيين محسوبين على الخطاطين، كون إنه في منهم خطاطين جيدين مارسوا الكلاسيكية والحروفية في نفس الوقت، فأيضا يطلق عليهم خطاطين حسب يعني ممارستهم. يعني هي ما الموضوع ما إلى صراحة حدود واضحة مثل الخط الكلاسيكي، يعني الكلاسيكي فقط خطاط.
نعم هي واضح فيه. يعني أنا ودي لدي الحقيقة مجموعة كبيرة وكثيرة من الأسئلة، فأحاول كذا أوازن بينها. أبدعت يعني أنت مجموعة من الخطوط، خلينا نركز على ما أسميت به نفسك اللي هو الوسام. هذا الخط هل هو حر أو كلاسيكي أو يجمع بين خصائص الاثنين، وإيش فكرته يعني؟
نعم، أولا أرد أوضح فكرة، طبعا مو أنا اللي أطلقت الخط اسمي عليه، يعني هو الخط بدأت فيه في العام 2004. نعم. وما كانت فيه فكرة أنه أبتكر خط صراحة، هو كان كنت أشتغل مصمم في شركة وطلب مني تصميم شعار لكلمة اللي هي الوفاق، الكلمة كانت كلمة الوفاق، وما زال عندي أحتفظ بالسكيتش الأصلي لهذه الكلمة.
جميل.
وكانت الفكرة أنه يعني البريف إجا أنه المطلوب أنه تصميم اللوجو بخط مودرن بعدم استخدام أي خط من الخطوط الكلاسيكي. طبعا في ذيك الفترة أنا كنت خطاط أقدر أقول يمكن كلاسيكي بحت، يعني أكثر أنه أحترم القواعد والأصول، فهذا طبعا خلق في نفسي تساؤل أنه كيف أنه أقدر أعمل شيء بس أنه يكون مودرن بس بنفس الوقت أنه هو خط عربي. فطبعا بديت أجرب بحكم خبرتي في الخطوط ويعني في الخط العربي، فصممت الكلمة وعملت تراكب لها وطلعت النتيجة جميلة. طبعا بس أشكال الحروف اللي استعملتها هي نتاج ومزج لعدة خطوط أنه أنا اللي كنت أمارسها، اللي هي خط الديواني الجلي وخط الكوف القيرواني وقليل من السنبلي. فالنتيجة طلعت جميلة، بس طبعا المشروع ما استمر، الشعار لم يتم استخدامه وتغير الاسم وكل الموضوع. أنا بالنسبة لي
ما
حبيت،
تغير ليش يعني؟ وش كان السبب؟
لا قصدي أنه ما استعمل، يعني التصميم اللي طلب مني لم يتم استعماله،
اي
فبقت الكلمة بالنسبة لي هي تجربة إلي شخصية.
اي
أنا حبيت التجربة وقلت أنه إذا أنا قدرت أكتب كلمة مكونة من 6 أو 5 حروف هل أقدر أكمل الأبجدية؟ طبعا في نفس الفترة كنت أنا كوني أشتغل مصمم في ذيك الفترة في 2004 و2005، يعني هي بدايات هذا الخط هنقول اللي كنت أجرب فيها هي من 2005 إلى 2000 ويمكن 9، يعني 4 سنوات أنا أجرب فيه. كنت أستعملها في التصاميم التجارية والأعمال اللي كانت تنطلب مني بشكل شخصي. لاحظت أنه أغلب الزبائن يعجبون بهذا الأسلوب، كون أنه حديث، كون أنه في
صح.
روح معاصرة، أنه مو شيء مطروق، مو أنه الخط الثلث أو الخط الديواني اللي كان سائد في الاستعمالات التصاميم. فإلى أن في العام 2010 كان في معرض اللي هو معرض البسملة،
اي
كنت كان مطلوب مني أشارك في 4 لوحات. قمت في هذه الفترة بعمل تصاميم للوحات فنية، يعني أستخدم نفس المواد التقليدية في اللوحات الخطية من ورق وحبر وما شابه، بس باستعمال هذا الخط الجديد. طبعا بالنسبة لي الأمر كان في توتر، لأنه كان مشاركين في المعرض خطاطين كبار من تركيا ومن إيران ومن العالم العربي، بس كون أيضا أنا كان عندي إلي اسم في الخط،
صح.
فكنت أتوقع أنه يعني راح يقبل الموضوع. وفعلا لما قدمت الأعمال وعرضتها لأول مرة بشكل يعني لاقت استحسان وإعجاب الخطاطين،
ما خفت من
ومن
ردة فعل
عندها طبعا
الكلاسيكيين؟
في جاءتني انتقادات كثيرة،
ايه
جاءتني ما يقول انه انت شنو سويت، انه هذا هو مو خط جديد، انت اخذت الخط السنبلي وعدلته. في الحقيقة طبعا هو لا، يعني
ايه في
الخطاطين
هذه الأطفال.
الحقيقيين يعرفون انه انا الخط السنبلي هو خط نشرت له فقط الأبجدية، في حين انا عملت قواعد لخط كامل طبعا اشتغل فيه على مدى 14 سنة وما زلت اشتغل فيه. فالموضوع هو بدأ بهالشكل، ونتيجة الاهتمام المصممين او الخطاطين ووجود السوشيال ميديا بدأوا يطلقون عليه خط وسام شوكت او اسلوب وسام، وهكذا جاءت التسمية.
هو له وجه طباعي يعني يستخدم في الطباعة أو
لا هو ما له وجه طباعي، بالعكس هو خط، يعني هو الآن اصبح خط، يعني خلينا نقول يأتي من ضمن سياق الخطوط، يعني هو صح خط حديث إلى روح معاصرة، بس هو أيضا أنا استعمله بالطريقة الكلاسيكية، يعني أكتبه بنفس الطريقة، إلى قواعد، إلى أوزان، أيضا إلى اتصالات، يعني إلى قواعد مشابه للخطوط الأخرى.
له كراسة يعني وله
الكراسة لم بعدني ما نشرتها الصراحة، ما زلت أشتغل عليها يعني.
وما في أحد يخط بالخط هذا غيرك؟
لا في كثيرين، أنا درست الخط و
أي
في كثير من الأخوة الخطاطين يعني في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في بالعكس متأثرين فيه ويكتبوه يعني عادي.
جميل. لك أيضا محاولة أيضا جميلة في تعريب الشعارات
نعم
وأخذ كذا روحها، يعني كل شعار تأخذ روحه وتعربه بالحرف العربي، وكان منها شوبارد وتيفاني وغيرهم. أول شيء كيف جبت الفكرة هذه؟ فكرة مرة حلوة، وكيف
طبعا
أخذت؟
نعم، هي الفكرة صراحة مو فكرتي، يعني أنا نتيجة عملي في دبي من 18 سنة في في مجال التصميم، واشتغلت كمستشار لشركات التصميم العالمية اللي كان لها فروع في دبي أو في المنطقة. وجود البراندات العالمية هنا كان من ضمن يعني قوانين الدولة، وأعتقد عندكم في السعودية نفس الشيء، أنه اليافطات لازم يكون في عربي للبراند. صح. هذه البراندات الكبيرة تهتم بالإمج مالتها وبالتصميم. فاللي شفته في الفترات القديمة لما أجيت للإمارات، أنه كان العرف المتبع أنه المصممين يأخذون الحروف الإنجليزية لهاي البراند ويقصقصوها ويعملون حروف عربية من عندها. فكنت لما أمشي في المول أشوف النتائج قبيحة، يعني تصور كتابات عربية ماخذين مقصقصين حروف من الإنجليزي وعاملين العربي. وطبعا قسم منهم أيضا عامليها مصممين وهم ليسوا عرب، يعني أصلا يعني أجانب يشوفون بس شكل الكلمة ويعملوها.
لا، وبعضهم يكتبون حتى الكلمة بالحرف العربي ولكن تكون كل حرف منفصل عن الثاني.
بالضبط، يعني هذه يعني طبعا هذه موجودة. فالفكرة اللي جت عندي قلت إنه إحنا يعني بهالتراث الموجود عندنا في الخط العربي والجماليات، يعني مو صعبة إنه لو نستفيد من الجماليات الموجودة في الحرف العربي، المصممين العرب لو يفهمون الحرف العربي وقواعده ونسبه، نقدر نطلع بنتيجة جميلة تتماشى مع الكتابة الأجنبية. وهذا فعلا اللي سويته. وصدفة إنه أنا اشتغلت، يعني أقدر أقول لك يمكن يعني تقريبا ما يقارب 100 براند في السنوات الماضية اللي قمت بتعريبها، من أبسط الأشياء، من مطاعم إلى كافيات إلى براندات كبيرة إلى
ما شاء الله.
فحتى صار عندي يعني خبرة في الموضوع، وعملت محاضرة طويلة وسلايدات، ودائما ألقي محاضرة في هالموضوع لطلاب التصميم في الجامعات.
يعني كيف تقيم التجربة، وإيش أفضل شعار تحس أنه يعني تفاخر فيه
من الشعارات اللي عربتها؟ يعني
اي نعم،
طبعا كتجربة جميلة، اولا يعني فتحت لي المجال للتعامل مع يعني شركات كبيرة، كوني انا مهتم في بعض الاشياء يعني. واجمل شعار صراحة يعني ما يخطر كثير من الشعارات اللي احبها، يمكن شعار شركة باتيك فيليب للساعات من الشعارات الجميلة، اولا كوني احب الشركة نفسها، وثانيا التصميم كان جميل أنيق جدا، وحافظت على روحية الكتابة الإنجليزية، بس بنفس الوقت لو تشوف العربي تشوفه كأنه هو خط كوفي حديث مطور. فهذا النوع من التزاوج هو اللي أنا يعني كنت دائما يعني أريد أوصل له. شوبارد أيضا من التصاميم الجميلة اللي يعني قدرت أحافظ على الحركة اللي موجودة في حرف السي باستخدام الكتابة العربية في حرف الألف، واللي هي يعني شيء مقارب لما موجود بالخط الديواني. فمعرفة الخطاط أو المصمم بالتفاصيل الموجودة بالخط العربي أو الإمكانيات الموجودة بالحروف العربية، أعتقد هي تعتبر أدوات مهمة تساعد على النجاح في تصاميم من هذا النوع. وسام شوكت خطاط ومصمم عراقي، ولدت عام 1974 في البصرة، تخرجت من كلية الهندسة عام 1996 في جامعة البصرة قسم الهندسة المدنية. غادرت العراق في العام 2002 إلى دبي الإمارات العربية المتحدة، ومنذ ذلك الوقت أنا أعيش في الإمارات. في السنوات هذه، في الأربع سنوات الأولى في وجودي في دبي، اشتغلت كمصمم واستشاري للعديد من شركات التصميم والدعاية والإعلام في دبي، وبعدها تركت عملي وبقيت متفرغ للخط والتصميم حتى أشتغل كفنان متفرغ وكمصمم، وما زلت أمارس عملي كاستشاري يعني العديد من الشركات في المنطقة أو في العالم. أهم أعمالي صراحة هي بعض الأعمال يعني اللي قدمتها خلال السنوات في المعارض الشخصية، سواء في معرض حروف الحب في مدينة نيويورك عام 2011، أو في معرض مونيومنتال 1111 اللي هو قدمت فيه الأشكال الخطية لأول مرة عام 2015، بعدين تبعتها بمعرض آخر في العام 2017 سميته من الداخل ومن الخارج Inside Outside، أيضا قدمت في أعمال أخرى في الأشكال الخطية، وبعدها في العام 2019 قدمت معرضي اللي هو سميته التمرد المنضبط، اللي قدمت فيه مجموعة من أعمالي في جميع يعني أنواع الخطوط وأيضا في الأشكال الخطية. والمسمى هو كان يعكس أنه أنا منضبط في يعني تقديمي للأعمال، بس متمرد في نفس الوقت على يعني على الأشكال أو الشيء الموجود في الخط العربي. قمت بكثير من التصاميم والتصميم الشعارات لبعض المؤسسات والبراندات العالمية، وما زلت أشتغل في مجال الخط والتصميم.
أستاذ وسام، هل يستخدم الفنان الحروفي أو التشكيلي خطوط محددة في صناعة اللوحة التشكيلية، أو يستخدم أي نوع من أنواع الخطوط، يعني ثلث، كوفي، نسخ، أو خطوط حرة؟ يعني
لا، ما في قاعدة للخطوط. طبعا الخطوط اللي تم استخدامها أكثر شيء يعني حسب ما نشوفه وخبرتنا، أنه الثلث طبعا بالأول، الخط الديواني الجلي أو الديواني، كونهم هاي الخطوط الثلث أو الديواني الجلي أو الديواني هي خطوط قابلة للتشكيل والتصميم. خط النسخ أو الرقعة قد يكونون أقل خطوط حظا في الاستخدام التشكيلي الحروفي، كونهم خطوط بسيطة ما لهم خلينا نقول أشكال جمالية كثيرة من ناحية التكوين والتركيب.
التركيب
طبعا خط
صح.
النسخ خط جميل جدا، بس كونه يكتب دقيق وناعم ما استخدم كثير. الخط الكوفي طبعا بالعكس يستخدم كثيرا، لأن الكوفي أيضا في أنواع، وهاي الأنواع تساعد على يعني الخروج بأشكال وتأثيرات عديدة في اللوحة. فما في قاعدة طبعا في الموضوع، لا، هذا الموضوع متروك لكل
متروك للفنان نفسه.
نعم.
أيضا فيه لوحات يعني الخطاطين غير عرب، وربما لا يكتبون أصلا بالعربية، ولكن تشوف لوحاتهم تحس أنها يعني روحها عربية، ويستخدمون الخط العربي أو على الأقل يعني ملامح الخط العربي، مو شرط نفس الخط العربي. فنانين كبار مثل مثلا الشاب الروسي بوكراس لمباس، وخطوطه ولوحاته اشتهرت يعني شهرة كبيرة. ظنك مثل هذا الشخص، وكذلك يعني بعض الفنانين الآخرين من الشرق خاصة، كيف وصلوا إلى الخط العربي، أو كيف وصل الخط العربي إليهم؟
أولا لازم أوضح شغلة، بوكراس لمباس هو طبعا ما يكتب يعني هذا الأسلوب اللي يكتب فيه بوكراس لمباس، هو طبعا بالحقيقة يكتب حروف ورموز لاتينية متأثرة بالخط يعني الجوثيك أو الأولد إنجليش.
صح.
كون الكتابات اللاتينية في ذيك الفترة إلها حركة خط تشبه الكتابة العربية أو خلينا نقول الخط الكوفي، طبعا بالتأكيد هو قد يكون تأثر بالخط الكوفي أو بالكاليغرافيتي أو بالجرافيتي الموجود أو بكتابات يمكن نجل مهداوي، فأعتقد هو هذا
بس
السبب.
أنت تشوف اللوحات أو يعني الفنون اللي
طبعا أنا شايفه وحاضر له معارض حتى في دبي. نعم.
وحتى الجداريات اللي يسويها يعني لوهلة تحس أنه قاعد يكتب عربي.
صح، تعرف، والسبب هو وجود النقطة اللي يستعملها المربعة الدوت اللي احنا نستعملها في الخط العربي. هذه يمكن تضيف الى يعني جانب يعني تخليك تحس انه هاي كتابة عربية
يعني. كذلك المنحنيات والاستخدام
المنحنيات طبعا. انا اعتقد الموضوع بصري لا اكثر، يعني مو انه وصل للخط العربي او درسه، لا، يعني هو اعماله هو يستخدم اشارات واشكال ورموز مكررة، بس يستعملها بطريقة جميلة، بتوزيع جميل، وطبعا قلد كثيرا هو يعني أسلوبه، وكثير من الفنانين الآن يعني أصبح إلى يعني مستنسخين كثيرين من أعمال بوكراس لمباس.
كثير من الناس يقول لك أنا أستطيع أن أقرأ اللوحة العربية المكتوبة بالخط الكلاسيكي، ولكن الخط وحتى الخط يعني الفنون الحديثة هذه بغض النظر عن أسمائها، لكن لما نجي للخطوط اللوحات الحروفية مجموعة حروف مركبة وممكن أي شخص يركبها طبعا بين قوسين، وما في ولا يمكن يعني لأحد أن يقرأها. يعني هل فيها رسالة معينة بمعنى آخر؟ الشخص اللي يسأل كيف نقرأ هذه اللوحة؟
طبعا هي الفكرة من اللوحة الحروفية أنه يعني أحد الأسباب أو المبررات اللي هي الحروفيين يقولوها أنه الخروج من الـ يعني الـ السجن النصي، خلينا نقول للوحة الخط الكلاسيكي، ويعني التأكيد على جماليات الحرف العربي بعيدا عن النص. فبالتأكيد طبعا ما راح يكون في نص، وأيضا هذا يؤكد على الأعمال اللي ذكرتها لنجا المهداوي أو فنانين آخرين، هم فعلا يستعملون حروف مركبة بس فقط يعني لوجود النسجة أو تكستشر الحرف العربي وليس نص. طبعا الكتابة الكلاسيكية بالتأكيد هي مبنية على نص، سواء كان بيت شعر أو حديث أو نص ديني، فهذا الموضوع مختلف. بس اللوحة الحروفية طبعا في منها لوحات حروفية فيها نصوص، أنا ما طبعا مو ما في قانون يقول إنه اللوحة الحروفية ما لها نص، لا في يعني أنا شايف أعمال حروفيين يستخدمون شعر أو حتى آيات قرآنية، ما يعني ما في قانون. بس في منهم من يحب إنه يكون يعني خصوصا للي ما عنده خبرة كثيرة بالخط العربي. على فكرة لازم نعرف إنه الحروفيين هم ليسوا خطاطين، ما راح يقدر يكتب نص بالخط، فالمهرب هو الحروف المفردة. في منهم من يستعملها كصورة، يمكن يطبعها من يعني ياخذ الحرف من خطاط آخر ويقحمها في لوحته. يعني في أنطيك مثال، في عندنا يعني الفنان الشهير الإماراتي عبد القادر الرئيس، خطاط ممتاز، عفوا فنان تشكيلي ممتاز جدا، في السنوات الأخيرة بدأ يشتغل في الحروفيات ويدخل حروف خط الثلث في لوحاته. طبعا هو الرجل مو خطاط، بس ياخذ الحروف الجميلة من الخط الثلث ويعملها تريسينج ويستعملها في لوحاته، فبس يعني مجرد الاحتفاء بجمالية الحرف العربي ممكن يسمى.
أي كعنصر جمالي داخل اللوحة يعني.
كعنصر جمالي داخل اللوحة.
هل ترى أنه الحروفيين من المفترض أنهم يتعلمون الخط العربي؟
لا، لأنه ما أعتقد هي غايتهم. شوف، تعلم الخط العربي مسألة، تعلم الخط العربي والصبر الموجود في تعلم الخط العربي هاي مسألة
ما في وقت،
ما راح يفهمها إلا الخطاط، وما في وقت طبعا يعني. وأعتقد هم ضد هاي فكرة أنه يتعلم، يعني هم دائما المبرر اللي يقولوا أنه أنتم الخطاطين عندكم قواعد وإحنا الحروفية نريد نحرر الخط من هالقواعد. طبعا هو هذا خطأ، يعني القواعد جميلة والتحرر جميل، بس إذا قدرنا نجمع الفهم بالموضوعين طبعا يكون النتيجة أجمل. فما أعتقد راح يعني في قد يكون منهم من يتعلمون الحروف فقط للشكل الجمالي، يكتبوه بنسبة يمكن 30% صح، بس ما راح يتعلموه بشكل صحيح بالتأكيد.
كذلك بعض الخطاطين أو الفنانين يحطون الأرضية في اللوحة أو الخلفية تكون حروفية، وفوقها الوجه يكون يعني عبارة معينة ومكتوبة بخط كلاسيكي، أما الثلث أو الكوفي أو غيره من الخطوط. هذه اللوحة تعد كلاسيكية أو حروفية أو من أي الفنون؟
الصراحة تعتمد على يعني ما في يعني أيضا لازم أشوف صورة أو لوحة يلا أقدر أحكم عليها، لأنه إذا كانت الكتابة اللي في الوجه متقنة ومكتوبة بطريقة كلاسيكية باستخدام المواد الكلاسيكية، وكانت الخلفية أيضا مكتوبة بطريقة مجودة، يعني أنه فاللوحة راح تكون كلاسيكية بالتأكيد بس بروح معاصرة. يعني أعطيك مثال، الأمشاق، اللي ما أعرف تعرف شنو الأمشاق أو اللي احنا نسميها القرلمة، اللي هي تمارين الخطاط. هذه لما نعملها باستخدام، يعني أنا شخصيا مرات أعمل أمشاق بألوان، يعني أستخدم أقلام مختلفة وأحبار مختلفة بألوان، النتيجة جدا شكلها حديث وحروفي في الحقيقة، في حين هي لبة الكلاسيكية، يعني هي العنصر الأساسي في اللوحة الكلاسيكية اللي هي تمارين الخطاط،
هي الممارسات اللي يكتبها أحيانا
بالضبط. يعني اللي احنا نسميها الإحماء أو الوارم أب،
التدريبات
يعني.
نعم
التدريبات نعم. فإذا يجي شخص غربي ممكن يشوفها يعتبرها لوحة حديثة، إذا أنا كتبت عليها نص كبير بالثلث أو بالديوان الجلي أيضا هي لوحة كلاسيكية ما زالت. فالموضوع أرجع وأقول هو ما إله الحدود الواضحة بقدر ما هو الفنان نفسه أو الممارس للخط هو اللي يقدر يضع هذه يعني الحدود يعني أو التعريفات.
المبتدئون في هذا الفن الحروفي من الواضح طبعا من السهل جدا للمبتدئ في الخط الكلاسيكي أنه يبدأ، المدارس موجودة وال يعني الطرق موجودة والمصادر وال ويستطيع حتى أن يختار منها اختيار.
صح.
لكن في الفن الحروفي الموضوع عايم شوي، كيف يبدأ؟
صح. طبعاً البداية أولاً أنا أعتقد هي حالة حال أي فن من الفنون الأخرى، إنه لازم يدرس الأعمال الحروفيين الموجودين سواء أجانب أو عرب، يعني يطلع على أعمال يعني أنا شخصياً أحب مرات أشوف أعمال الغربيين اللي استخدموا فيها الحرف اللاتيني، في كثير من الفنانين استعملوا الحرف اللاتيني، يكون عنده إلمام في التصميم واستخدام اللون والتشكيل وتقنيات الرسم أو تقنيات اللون أو تقنيات المواد الفنية، وبعدها أنه يكون عنده إلمام في الخط العربي أو يشوف شنو هو يريد يعمل، ولازم يعمل تجارب. وأعتقد البداية تكون في الدراسة، أنه طبعاً ما في كتاب ولا في مصدر راح يقول أنه كيف تصبح حروفي أو كيف تتعلم الحروفية، ما في هالشكل يعني. المسألة هي مسألة يعني موهبة وذوق
واهتمامات شخصية
بالضبط يعني. وهذا اللي صاير بين الفنانين الحروفيين، طبعا الجيدين منهم تلقى كل فنان حروفي جيد أو ناجح تلقى عنده بصمة في أعماله، أنه تقدر أنت لو ما تشوف توقيع على اللوحة تعرف هاي اللوحة تعود لمن، لأنه في أسلوب في يعني مشى على نفس المنوال، وهذا أنا أعتبره هو النجاح اللي الفنان يقدر يحققه.
هل في يعني في مجلة حروفيات مشهورة، ولكن هل في مثلا معارض خاصة للحروفيات؟
في تصير معارض دائما، معارض الحروفيات يعني إذا أتكلم إحنا عن عندنا بالإمارات يعني سواء في معرض دبي الدولي للخط العربي أو في ملتقى الشارقة للخط اللي هو يقام كل سنتين، في جناح للحروفيات يعني الأعمال المعاصرة في الخط العربي توضع في جناح موازي إلى الأعمال الكلاسيكية، فيعني إلهم احتفاء بشكل
فاصل. سيظل هذا الفاصل بين الجديد والقديم
الفاصل حتى طبعاً في المعارض. موجود حتى في المعارض طبعاً يعني لأنه الكلاسيكيين يجون يشوفون أعمال ضعيفة للخط يقولون أنا ما أقبل لوحتي تكون جنب هاللوحة، فهي المعركة ما زالت قائمة وما راح تخلص.
حركة أشكال الخط حركة فنية جديدة أيضا أنت بدأتها، حكينا فكرتها وكيف ولدت هذه الحركة.
نعم، الحركة في الحقيقة هي ولدت طبعا اسم أشكال الخط اللي أنا طبعا سميتها بالإنجليزي في البداية كاليغرافورمز، الاسم أطلقته هو في العام 2016، بس الحركة بدأت في العام 2014، وأول معرض أو أول نتاج أقمته لهذه الحركة هو في العام 2015، طبعاً سنة كاملة أنا كانت هي للدراسات والتحضير ويعني كتابة الأفكار، لأنه أنا لما أطلقتها ما أطلقتها مجرد لا، أطلقتها مع statement، أطلقتها مع بيان، أطلقتها مع يعني شرح نقدي يعني للحركة. طبعاً في العام 2016 انضم إلي صديقي الفنان ماجد اليوسف اللي هو خطاط ومصمم
معروف، نعم،
سعودي عراقي وصديق عزيز إلي، ولقيت إنه إحنا اثنين نتشارك في الـ في الـ في الأفكار، فمع بعض عملنا معرض أيضاً مشترك وتقريباً
الفكرة والشيء
عفواً
الفكرة
الفكرة نعم هو تفكيره في أعمال الحديثة كان شفتها أنه تنصب بالضبط أنه بنفس الأفكار اللي أنا جاي أقدمها واللي هي ترجع إلى صلب الكلاسيكية على فكرة. أنا أقول لك كيف هي بدأت. إحنا كخطاطين كلاسيكيين لما خصوصا لما نشتغل في خط الثلث الجلي، طبعا خط الثلث الجلي هو من أصعب الخطوط حتى أنت تتقن الجماليات والتفاصيل الدقيقة اللي موجودة فيه، تحتاج سنوات يعني، أنا لما أقول سنوات يمكن تحتاج 20 أو 25 سنة حتى فعلا تشعر أنه أنت متقن أو متمكن من هالموضوع. ف فهاي الجماليات احنا لما نتمرن على الحروف ابسط ابسط التفاصيل اللي هي فراغات الحروف الداخليه او اشكال الحروف الخارجيه، هي هاي اللي احنا نقدر من عندها لما اشوف عمل لفنان اخر او خطاط اخر اقدر اقول هذا العمل سيء او هذا العمل جيد. فاذا احنا هذه الاشكال الخارجيه مخزونه في يعني مخزونه في بالنا في دماغنا، لما نقدر يعني نتمكن من رسمها، فإحنا السنوات اللي نقضيها في التدريب، إحنا في الحقيقة نقضي سنوات نتمرن على البياضات الموجودة حوالين الحروف اللي في أرضية الورقة، وأيضا على السواد الحرف نفسه، مو بس إحنا نتمرن على كتابة الحرف، وإلا أنت الحرف هو عبارة عن شكل في الفراغ. فمن هالفكرة ولدت الأشكال الخطية، احتفاء تجريدي باستخدام الحرف العربي بطريقة تجريدية، طبعا مع دمجه مع المدارس الفن الأوروبية مثل الداداسم والكيوبيزم والباوهاوس التكعيبية، نعم، والباوهاوس. كوني أحب التصميم، كون صديقي الفنان ماجد أيضا مهتم بنفس الأشياء، وأيضا إحنا لأنه صار لنا سفرات، يعني سافرنا مرة مع بعض إلى الولايات المتحدة وتجولنا في المتاحف في مدينة نيويورك، لقينا أنه إحنا في شيء مشترك بيننا، دائما الأعمال اللي تعجبنا هم لنفس الفنانين، نفس الأفكار، نفس المدارس. أعتقد هاي كان لها دور في يعني تطور الأفكار نفسها، فولدت مسألة الأشكال الخطية. فالاسم أعتقد هو يعني يشرح نفسه بنفسه، يعني هي
أشكال الخط،
أخذ الأشكال الكلاسيكية البحتة للحروف وتجريدها والمحافظة على الفراغات الداخلية والخارجية ببساطة، يعني هذا هو المطلوب.
يعني بتنتج عنها مثلا خطوط جديدة؟
لا، هي ما تنتج خطوط، هي تنتج أعمال تجريدية أو غير تجريدية، يعني قد يكون في
بناء على المزج يعني ما بين الكلاسيكي وما بين
بالضبط. يعني هو يعني الاستخدام كله كلاسيكي على فكرة، كل الأعمال حاليا هي باستخدام خط الثلث. يعني طبعا طبقتها على خطوط أخرى، بس حاليا أنا ما زلت أشتغل في خط الثلث، بس من خلال الأشكال الخطية أو الكاليغرافومز في عندي تقريبا أكثر من أسلوب، يعني من داخل نفس الحركة عندي أكثر من اتجاه في إنتاج اللوحات، يعني في أساليب، يعني قدرت أنه أقدر أعمل يمكن 5 أو 6 أساليب بنفس تحت نفس المسمى أو الحركة.
طبعا راح ناخذ منك بعد إذنك يعني نماذج كذا من
أكيد
من هذه الأشكال حتى يعني نعرضها للسادة المشاهدين والمستمعين. أستاذ أسام شوكت، ولدت في البصرة وخرجت بعدها من العراق، ماذا أخذت فنيا من البصرة والعراق وماذا تركت؟
طبعا البصرة يعني أو العراق، يعني أعتقد هو أخذت كل الفن اللي عندي، يعني أنا بداياتي كانت في البصرة، يعني أنا الخط بدأت فيه لما كان عمري 8 أو 9 سنوات، ويعني إحدى الأشياء
بداية مبكرة.
نعم، هي في المدرسة الابتدائية، كان معلمي في الابتدائية الله يذكره بالخير محمد رضا سهيل اسمه، في أحد دروس الفنية كتب على اللوح بخط الرقعة حروف 4 الألف باء والجيم والدال، وقال أنه اليوم في درس الفنية راح أعلمكم خط عربي. طبعا كطفل أنه أنا لأول مرة كنت أشوف الخط العربي، وخط الرقعة خط بسيط على فكرة،
صح.
وهذا أيضا السبب اللي أرجع للأشكال الخطية. أنا دائما حبي للخط جاء من الشكل الجمالي الموجود في الحرف العربي، وهذا يعني أعتقد واضح في تصاميمي في لوحاتي. فخط الرقعة شفت الحروف مكتوبة بالطباشير على اللوح، صار عندي يعني أصبح الموضوع بالنسبة لي هوس، يعني في الأيام اللي بعدها كنت دائما أراجع الأستاذ وأحاول أتعلم منه أو أعرف أكثر عن هذا الفن أو الخط. طبعا للأسف في نفس الفترة، والآن أتكلم عن عام 1984، في نفس الفترة في البصرة احنا كنا يعني أيام الحرب العراقية الإيرانية،
كانت كان المدارس وقتها عمرك 10 سنوات تقريبا.
كان عمري 10 سنين، نعم. كان القصف، في قصف كثير من إيران على البصرة، يعني على المدينة، فالمدارس توقف ونقضي فترات طويلة في الملجأ. فكان كنت كطفل دائما أنتظر الموضوع ينتهي حتى أقدر أروح أشوف أستاذي وأسأله بعض الأسئلة، بس كنت أستغل وقتي في الملجأ كطفل ما عندي شيء، كان معي كراسة للخطاط هاشم البغدادي، و ومحبرة وقصب معمول من جريد النخل، ما كان القصب متوفر. هو علمنا نعمل قلم خط من وسط السعفة مع النخل، لما يبسها نقدر نبريها وتعمل قلم خط يعني يكتب بشكل جميل.
لو كانت الجوالات موجودة في ذاك الوقت كان ما وصلنا الخط هذا والإبداع كله.
بالضبط، يعني طبعا هذا أيضا يمكن سبب أنه كنا احنا نعاني حتى نحصل على المعلومة وننتج هالأشياء،
وبسبب الانشغال الحين أيضا
انشغال. نعم بالتأكيد طبعا. نعم. ما كان في شيء يعني أصلا.
صح.
نعم. فهاي كانت البدايات يعني.
وبعد كذا
بعدها طبعا استمريت يعني، أكملت دراستي الثانوية في البصرة، وفي الثانوية أيضا كنت معروف كخطاط في الإعدادية المركزية في البصرة، وعملت معرض شخصي أتذكر بالإعدادية. بعد ما خلصت الثانوية دخلت الهندسة، أنا درست الهندسة المدنية، كون أنه كنت أحب المعماري، بس للأسف في ذيك الفترة المعماري ما متوفر في البصرة، وبسبب الظروف ما قدرت أدرس المعماري في بغداد، فدخلت الهندسة المدنية كونها يمكن أقرب شيء للمعماري. طبعا طلع الموضوع ما له علاقة، تخرجت كمهندس واشتغلت أسبوع فقط كمهندس، بس بعدين الموضوع كرهته يعني، ما قلت أنه راح استمر في موضوع الخط والتصميم، أي مو مجالي. بعد الهندسة كنت أشتغل في جانب الخط وتصميم الملصقات والشعارات واللوحات الفنية. بعدها خدمت في الجيش لمدة تقريبا سنة ونص أو سنتين، بس أيضا في الجيش كنت أمارس الخط العربي. وبعدها بعد يعني ما خلصت الجيش عام 98 استمريت أشتغل بالخط العربي، وطبعا في هذه السنوات كان لي مشاركات كثيرة في العراق في المعارض الدولية أو القطرية، وفزت في بعض
في هذه الجوائز. الفترة صار بالنسبة لك خلاص حرفة يعني واحترفت.
بالضبط، يعني أنا أقدر أقول في العام، يمكن في العام 98 أو في العام 96 تقريبا أخذت القرار أنه يعني الخط أنا راح أكون خلاص فنان، يعني ما راح أشتغل كمهندس، الخط هو يعني الاتجاه اللي راح أسير فيه يعني.
شدني لما قلت أنه كنت تبي تدخل المعمار أو الهندسة المعمارية. نعم. إيش الرابط يعني؟ هذا أشوفه كثير عند الخطاطين. نعم. يحبون المعمار سواء. نعم. عاد تخصصوا فيه أو لا، لكن لهم. نعم. رغبة في يعني تصاميمه وإبداعاته وكذا، مهتمين فيه. نعم. كثير.
الرابط أعتقد بسيط وواضح، هو يعني فن الخط هو ترى فن رسم، فن رسم الحروف العربية ببساطة، فن تصميم الحرف العربي، ابتكار عمل بالحرف العربي هو تصميم. العمارة هي تصميم، فيها يعني إمكانية الرسم، خصوصا العمارة في السنوات السابقة لما كانت تمارس تصاميم كلها في اليد، يعني ما كان الآن طبعا يستعملون الكمبيوتر. أعتقد هو هذا الرابط. الرابط هو مسألة الاستخدام، يعني تعرف في عالمنا العربي الناس تحب إنه واحد يكون مهندس بس بنفس الفترة وقت يقدر يرسم.
صح.
فأعتقد هو هذا الرابط، أنه أنا يعني معماري بس أنا أيضا فنان في نفس الوقت. وأنا صراحة برأيي المعماريين هم فنانين وليس مهندسين، يعني أشهر المعماريين في العالم هم بالحقيقة فنانين، يعني لو نعدد. نعم. الآن بعض المعماريين المشاهير هم بالحقيقة فنانين يعني مصممين يعني.
حتى الآن كثير من المهندسين المعماريين يقول احنا يعني ما يحبون كلمة مهندسين، يقول احنا معماريين ولسنا مهندسين.
نعم بالضبط. هي هاي
أستاذ وسام، إيش طقوسك في الإبداع الحروفي؟ عيشنا كذا اللحظة اللي ترسم فيها اللوحة.
الصراحة طبعاً أنا اللوحة بالنسبة لي هي يعني مشروع كبير، أي عمل أقوم فيه هو مشروع. يبدأ من مرات فكرة سكيتش بسيط، ممكن أكون جالس في مقهى، دائماً أنا أحمل معاي وين ما أروح دفتر، لما أسافر دفتر وقلم وسكيتشات، فممكن فكرة تجيني أسجلها، أعمل فكرة أولية، لما أرجع على المرسم عندي أبدأ في السكيتشات أفضل لها وأشتغل بليارات. يعني طبعا أنا كل عمل يأخذ طبقات. مني فترة طويلة إلى أن أنتجه، يعني أعمله مصغر أكبره أبدي أقرر الألوان وهكذا، يعني فالموضوع يأخذ مني وقت طويل. من ضمن طقوسي يمكن أستمع للموسيقى أثناء عملي يعني في المرسم، في الاستوديو اللي أنا حاليا جالس فيه. أحب أستمع.
كم تأخذ منك اللوحة عادة؟
صراحة هي حسب نوع اللوحة. طبعا اللوحة الكلاسيكية تأخذ وقت أكثر من اللوحة الحديثة أو في الأشكال الخطية، كون تقنيات التنفيذ في اللوحة الأخرى أبسط أسهل. فاللوحة الكلاسيكية في تعرف المسألة وعمل القالب ومسألة التصحيح والترتيش، هذه كلها أمور يعني تأخذ وقت أكثر. فقد تستغرق اللوحة الكلاسيكية من 3 أسابيع إلى شهر بالتنفيذ، أو يعني إذا كانت الفكرة سهلة وتنفذها. في حين قد تكون اللوحة الحروفية في الأشكال الخطية يعني قد ممكن تأخذ 3 4 أيام أو 5 ممكن تنتج.
عجيب والله، كنت أعتقد العكس.
لا 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 طبعا، هو لأنه نوع يمكن اللوحة عندي في الأشكال الخطية يعني هي مبسطة تحمل مساحات كبيرة، يعني مو مثل اللوحة الكلاسيكية تعرف فيها تنفيذ وكتابة والترتيش والتصحيح اللي هو ياخذ وقت طويل يعني.
أنت باحث لا يهدأ عن التجديد والإبداع، حصلت عدد من الجوائز، أنتجت خطوط جديدة ولوحات لك مخلدة، اشتهرت بكثير من الاتجاهات المتجددة في الخط العربي مع محافظتك على الصلح مع
نعم
يعني الكلاسيكي وال
نعم
وهذه معادلة يعني صعبة وإنجاز كبير جدا. ما هو هاجس التجديد لديك؟ متى تقول أنه فعلا أنت جددت؟ مع أنه أنت صنعت أشياء كثيرة لكن لا يزال هذا الهاجس موجود عندك.
هو أعتقد هاجس التجديد هو إجا من هو هذا الصراع الموجود، يعني كوني إنه أنا كلاسيكي وفي نفس الوقت أنا متحرر في تفكيري ونظرتي للفن. يعني فدائما أقول إنه الخط من الخطأ إنه يتوقف عند هذا يعني المكان. أشكال الحروف الآن الموجودة في الخطوط، في يعني مثلا إذا ناخذ خط الثلث الجلي، أنا من بعض محاولاتي في السنوات الأخيرة ابتكرت أشكال حروف جديدة في خط الثلث الجلي وأنتجت أعمال هي للشخص العادي هي كلاسيكية، بس هي في الحقيقة يعني قد طبعا لم تقبل من قبل بعض الخطاطين الكلاسيكيين، بس هذه مسألة تخصهم. يعني
نعم.
التاريخ هو اللي حدد، يعني مو احنا اللي نحدد. فالهاجس هو صراحة أنا عندي إيمان إنه أنت حتى تقدر تطور أو تكسر القاعدة لازم تكون يعني تهضم القاعدة بالأول وبعدين من عندها تنطلق، وهذا فعلا اللي سويته. يعني أنا الآن قضيت تقريبا 35 أو 36 سنة أشتغل في الخط،
ما شاء الله.
فأعتقد أعطتني الـ 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 يعني الثقة الكافية أنه أقوم بهذه العملية، يعني سواء في التجديد في الخطوط أو ابتكار تراكيب جديدة أو اتجاهات يعني جديدة في اللوحة نفسها يعني.
كنت بسألك عن أفضل لوحاتك، لكن
نعم
هذا السؤال دائما يجاوب عليه الشعراء بأنه قصائدي مثل أولادي فما أفضل واحد بينهم.
نعم
أنت زي الشعراء؟
لا طبعا هو في الحقيقة في مجموعة أعمال أو يعني أشياء عملتها أقدر أقول هي اللي خلتني على الخارطة الفن، أو أقدر أقول اللي انعرفت من عندها واشتهرت. يعني من أهم الأعمال أو المجموعات اللي اشتغلتها هي مجموعة حروف الحب اللي أسميها Letters of Love، اللي هو كان مسمى لمعرض، هو أول معرض أقمته في الولايات المتحدة عام 2011 في مدينة نيويورك. أحد أصحاب الجاليريات كان في دبي ودعاني لعمل معرض في نيويورك، هذا كان الكلام عام 2010. فقلت له أنا أحتاج لمدة سنة حتى أحضر، يعني ما أقدر أجيب أي أعمال وهذا، لا الموضوع لازم بالنسبة لي
يحتاج استعداد.
اي. ولهذا السبب اللي خلاني اختار موضوع الحب، الاعمال اللي قدمتها واللي هي ما كانت كثيره، كانت 17 لوحه
ما شاء الله.
استخدمت فيها خطوط الثلث بس بالطريقه المعاصره وخطوطي في خط الوسام واعمال حديثه. كانت مجموعه اللوحات بالنسبه لي مجموعه مهمه جدا. هاي الاعمال يعني اخذت شهره كبيره في يعني بين الخطاطين وبين المصممين ولاقت استحسان. أعتقد هي هاي من أهم الأعمال وأعزها إلى قلبي يعني،
ما شاء الله.
خصوصا يعني من
يعني سنضع إن شاء الله كل ما تحدثنا عنه من اللوحات
إن
والإبداعات
شاء الله.
في الوصف الحلقة. هل وصلت إلى غايتك في التجديد أم
لا
ما زال
لا لا ما ما لا الموضوع هو بالنسبة لي مستمر، يعني ما زلت يعني أشتغل على خطوط أخرى. يعني اشتغلت بالسنوات الأخيرة أيضا، يمكن يعرفون، على خط الرقعة، اللي هو خط بسيط خالي من التشكيل والتكوين. عملت نسخة من خط الرقعة سميتها خط الرقعة الجلي المركب، اللي هو طورت في بعض حروفه مع المحافظة على يعني أشكال الحروف الأصلية،
ما شاء الله
أضفت
عليك.
أشكال جديدة، وعملت يعني نسخة من خط الرقعة مركبة. نشرت بعض الأعمال منها والأبجدية في حسابي في الإنستغرام، فما زلت أشتغل في الموضوع هذا، وما زال عندي محاولات صراحة أخرى، فالموضوع بالنسبة لي دائما في
مستمر.
أعمال مستمر. نعم.
شكرا جزيلا على استمرارك في هذا الإبداع أستاذ
شكرا
وسام.
شكرا شكرا
شكرا لك على الحضور والمشاركة في بودكاست ألسن. شكرا لفريق ألسن على إعداد والعمل في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم متابعين الأعزاء على المتابعة والمشاركة والاشتراك. نلقاكم في الحلقة المقبلة مع جمال آخر من جماليات اللغة العربية. حتى ذلكم الحين احتفلوا بجماليات العربية. هذه الحلقة برعاية متجر ليقا لأدوات الخط العربي والزخرفة. يقدم المتجر خصما خاصا لكل متابعينا. كلمة السر في وصف الحلقة. ولئلا تفوتكم حلقة واحدة، اشتركوا في البودكاست أينما تفضلون، في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب، أو أي تطبيق يناسبكم. شاركونا الرأي وتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك ألسن بودكاست، وتواصلوا معنا دائما عبر بريدنا الإلكتروني alson@faz.education. نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم. هذا البودكاست من إنتاج فاز للاستشارات وتقنيات اللغات.